بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة العثيمين على لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فصل في ذكر بعض أحاديث الصفات. قال ابن قدامة: ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. قال الشيخ العثيمين: الصفة العاشرة النزول، نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو نزول حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه رابع، أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول: من يدعوني فأستجيب له إلى آخره.
نعم، هل الأمر يقول من يدعوني؟ ما يقول، ما يتكلم الأمر. ولو قلنا بنزول الرحمة، فإن الرحمة ما تنزل في ثلث الليل الأخير فقط، رحمة دائمة النزول. الله عز وجل رحمته على الخلائق دائمة وليست في ثلث الليل الأخير فقط. نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. قال الصفة الحادية عشر العجب، العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة ضم التاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. رواه أحمد.
بل عجبت ويسخرون، على قراءة ضم التاء، يبقى بل عجبت، إذن أضاف الله العجب إلى نفسه. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. رواه أحمد وهو في المسند عن عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ابن لهيعة. وأجمع السلف على ثبوت العجب لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو عجب حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بالمجازاة. ونرد عليهم
يعني
بما سبق
مجاز يعني. ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة. والعجب نوعان، هذه مسألة مهمة. العجب نوعان، ليه؟ اللي بينفي هذه الصفة العجب ينفيها بعد تمثيلها بصفة المخلوقين. أنت تعجب إذا خرج الأمر عندك، إذا كان بجهل فتعجب إذا حصل هذا الشيء لك، تجهل العلم به. فلهذا نفوا العجب عن الله سبحانه وتعالى من باب أنهم أثبتوا أو تقرر عندهم أن العجب لا يكون إلا نفس المعنى الذي عند المخلوق، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فعمدوا إلى تعطيل هذه الصفة بعدما مثلوا العجب بعجب المخلوق. نعم. إيه؟ بالمجازات يعني يثيب. نعم. نعم أحسن.
قال: والعجب نوعان، أحدهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله، لأن الله لا يخفى عليه شيء. الثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى.
ويكون السبب في ذلك إبراز قيمة هذا العمل. فالعجب يطلق ويراد به بمعنيان: العجب وهو الصدر عن خفاء الأسباب على المتعجب لأنه جاهل بهذا، وهذا لا يكون في حق الله عز وجل، هذا يكون في حق المخلوق. فأنا أعجب من كذا لأنني لا أعلم بهذا الأمر، وكانت أسبابه قد خفيت علي، فلهذا لما وقع تعجبت من وقوعه. الثاني العجب بمعنى خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره، فأنا أكون عالما به لكن لما كان متميزا وكذا عجبت من ذلك لهذا التميز. قال: وهذا الذي يوصف به الله سبحانه وتعالى خروج شيء عن نظيره. يعجب ربك من رجل في الصحراء يؤذن وكذا، يعجب ربك من شاب ليس له صبوة وكذا، ليس لأن الله عز وجل يجهل بحال هذا الشاب أو يجهل وقوع هذا الأمر، وإنما لأن هذا شيء خرج عن نظائره، فأراد الشارع أن يبرز قيمة هذا العمل فيكون فيه فضيلة استقامة الشاب منذ صغره على الإسلام والسنة. ليه؟ لأن الشاب طبيعته تميل إلى الانحراف، والانحراف قريب منه وكذا، لكن شاب ليس له صبوة، هذا شاب بلغت الاستقامة فيه مبلغا عظيما. نعم، يخرج الشيء عن نظائره، لأن المعهود في الشاب أن يكون ماذا؟ المعهود في الشاب أن يكون قريب إلى المعاصي، قريب إلى عدم الاستقامة، قريب إلى كذا، لكن إذا وجدنا الشاب مستقيما فلا شك أن هذا يخرج عن النظائر.